إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، فموعدنا بمشيئة الله تبارك وتعالى في هذه الليلة مع الباب 12 من كتاب اللباب في فقه السنة والكتاب. وحديثنا بمشيئة الله تبارك وتعالى عن صلاة الجمعة. ومن المعلوم أن صلاة الجمعة يعني لها خصيصة دون غيرها من الصلوات، وهذا اليوم يوم مبارك، هو خير يوم طلعت عليه الشمس، وفيه خلق آدم، وفيه أخرج من الجنة، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تبارك وتعالى خيرا إلا أعطاه، فهو عيدنا. ولا سيما وقد أكمل الله عز وجل لنا الدين وأتم علينا النعمة في هذا اليوم المبارك، ولا سيما وأن هذه الأمة قد وفقت وشرفت وفضلت بأن هداها الله تبارك وتعالى إلى هذا اليوم، وضل من قبلنا من الأمم عن هذا اليوم، فضلت اليهود فأخذت يوم السبت، وضلت النصارى فأخذت يوم الأحد، ووفق أهل الإسلام إلى هذا اليوم المبارك. وفضائل هذا اليوم كثيرة ومشهورة، ومن شاء أن يراجعها فليرجع إلى كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. وقد عقد الإمام ابن القيم فصلا ماتعا في المجلد الأول في الأفضلية بين يوم عرفة ويوم الجمعة، أيهما أفضل، وأتى بالأحاديث الكثيرة في الجانبين. والصحيح أن أفضل أيام الأسبوع هو يوم الجمعة، وأن أفضل أيام العام هو يوم عرفة على التحقيق، والله أعلم. يقول المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى: صلاة الجمعة تجب صلاة الجمعة على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض. قال الله تعالى في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك، وامرأة، وصبي، ومريض. هذا الحديث خرجه المؤلف في الهامش في حاشية الصفحة، فقال: أخرجه أبو داود برقم 1067، وقال: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة لعله قد سقط يعني من كلام أبي داود، وهو مثبت في سننه، قوله: طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيء. يبقى سقطت لفظة قد إيه؟ قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا قال لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم فقد يظن القارئ بأنه إيه؟ تابعي، أي لم يرى النبي ولم إيه؟ ولم يسمع منه. أما إذا أثبتنا الرؤية لطارق بن شهاب وهي ثابتة له على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإنه يكون إيه؟ يكون من الصحابة، يكون من الصحابة، لأن تعريف الصحابي عند جمهور أهل العلم هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولو مرة واحدة أو يعني برهة من الزمن، ويعني مات على الإسلام، مات على الإسلام. يعني إن أعقبت هذه الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم ردة ثم عاد الرجل إلى الإسلام فهو على إيه؟ على صحبته. أما إذا مات على الردة فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فطارق بن شهاب يعني الصحيح أنه صحابي من صغار الصحابة، وثبتت له شرف الرؤية، وإن لم يثبت له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح. فهذا الحديث لا يصح أن يقدح فيه بأن طارقا لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن هذا يسمى بمرسل الصحابة، وهو حجة عند جماهير أهل العلم. ولذلك أنت مثلا تسمع عائشة تحدث عن بدء الوحي. طب عائشة كان عندها من العمر كم عند بدء الوحي؟ ها حد عارف يا اخوانا؟ ها حد عاوز يزود يقلل؟ عائشة لم تكن قد ولدت اصلا حينما يعني نزل الوحي على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عقد عليها صلى الله عليه وسلم وعندها 6 سنوات قبل هجرته عليه الصلاة والسلام. يبقى هي ولدت في العام 7 لبعثته عليه الصلاة والسلام. فبينها وبين بدء الوحي ونزوله على الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن قد ولدت، إذ ولدت بعد ذلك بست أو بإيه أو بسبع سنوات على الصحيح. يبقى إذن إخواننا يعني هي تحدث عن بدء الوحي ولم تشهد ذلك يقين. وأبو هريرة الذي أسلم يعني في العام أو أتى النبي صلى الله عليه وسلم في العام 7 بعد فتح خيبر، وقد شهد يعني انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة، ويحدث عن أشياء كثيرة حدثت إيه بمكة. فكان الصحابة يحدث بعضهم عن إيه عن بعض من غير نكير، فهذا يقال مرسل صحابي، أو حدث به عن صحابي آخر. والصحابة كما نعلم كلهم إيه عدول، لا مطعن لأحد فيهم إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4: مملوك وامرأة وصبي ومريض. وقد يقول أحد الإخوة الحضور أن المؤلف قال تجب الجمعة على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض، ولم يذكر في يعني ما استدل به من الأدلة سقوط الجمعة عن الإيه عن المسافر، لأنه أتى بالآية وأتى بحديثين: حديث طارق ابن شهاب أن الجمعة حق على واجب على كل مسلم إلا 4، فذكر منهم المملوك اللي هو العبد والمرأة والصبي والإيه والمريض. وحديث حفصة: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. فواضح أنه لم يأتي بدليل على مسألة إيه مسألة يعني سقوط الجمعة عن الإيه المسافر. وهذه المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم، والراجح من خلافهم أنها لا تجب على المسافر أثناء سيره. يعني إذا كان ماشي، ركب أتوبيس، ركب طائرة، ركب باخرة، يعني أي دابة، أي وسيلة مواصلات، لا تجب عليه الجمعة في قول جمهور أهل العلم. وإنما تنازعوا في من نزل في بلد أثناء سفره. يعني مثلا هو جاي من دمياط رايح اسكندرية، فتوقف يعني المركبة التي يركبها مثلا في المنصورة أو في طنطا أثناء السير، و يعني قالوا استراحة لمدة ساعة وهذه تكفي لإيه لصلاة الجمعة. فهنا موطن النزاع بين أهل العلم. بعضهم قال لا، هو مسافر ومعه الرخصة وتسقط عنه الجمعة، وبعضهم قال إذا سمع النداء وتمكن من أداء الجمعة واجب عليه أن إيه أن يأتيها، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فقالوا هذا عموم، ولم يعني إيه يستثني الدليل مثل حالة المسافر النازل. واستدلوا أيضا بأن يعني كثير من الأعراب الذين أسلموا عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكانوا يأتون إليه صلى الله عليه وسلم من العوالي ومن خارج المدينة ويمكثون إلى يوم الجمعة، فكانوا يأتون إلى صلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر عنهم رضي الله تعالى عنهم تركهم لصلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع ورود زيادة المسافر من حديث جابر، وهو حديث حسن لغيره بمجموع طرقه. فالراجح أن الإنسان لو نزل يعني وهو مسافر وسمع الجمعة وتمكن من أداء الجمعة أنه يجب عليه أن يؤديها، وأما إذا كان أثناء سيره أو توقف لعذر لكنه ليس هناك من الوقت متسع ليؤدي صلاة الجمعة، فالراجح أنها تسقط عنه ومعه عذره وسائر أهل الأعذار. والإجماع على أن المرأة تسقط عنها صلاة الجمعة ولا يجب عليها أن تأتيها لهذا الحديث، ولكنها لو صلت وأتت الجمعة لا صحت منها وأجزأتها عن صلاة الظهر على الصحيح. ولا يصح قول بعض أهل العلم ممن ألزم المرأة إذا صلت الجمعة أن تصلي الظهر بعد ذلك، لأن قالوا إنها الجمعة غير واجبة عليها، فإذا صلت الجمعة فماشي، لكن هذا لا يسقط عنها الفريضة الواجبة عليها على سبيل العين وهي إيه؟ وهي صلاة الظهر. وهذا قول مرجوح ضعيف، وإنما صحيح أنها إذا صلت الجمعة أجزأت عن الإيه؟ عن الظهر. وكذلك المملوك، وقد ذهب الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله إلى وجوب إتيان الجمعة على العبد أيضا، لأن الجمهور لما علل ترك العبد لصلاة الجمعة قالوا لأنه مشغول بحق سيده، فقال حق الرب أعظم من حق السيد، فوجب عليه أن يأتي مثل الأحرار سواء بسواء. لكن نقول هذا يعني التعليل ليس بمتفق عليه، يعني تعليل الجمهور هذا مجرد استنباط ونظر لوجه الحكمة من استثناء العبد، فنقول لا يجب عليه طالما أن النص قد استثناء. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا المرأة والمملوك، فهو مستثنى من الإتيان إلى الجمعة ولا تجب عليه، لكنه إن أتاها فصلاها صحت منه بلا خلاف، وكذلك المريض وسائر أهل الأعذار. ويلحق بهذا المطر الشديد والبرد الشديد والوحل. وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه أوصى مؤذنا له يوم جمعة إذا قال يعني حي على الصلاة، قال له قل صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، وكان يوم جمعة. فلما أنكر عليه قال فعله من هو خير مني، فعله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ففي المطر الشديد الذي يشق على الناس أن يأتوا إلى الجمعة يسن للإمام أن يأمر المؤذن بأن يقول صلوا في بيوتكم أو في رحالكم. وطبعا الجمعة يا أخوانا حكمها أنها فرض عين على كل مسلم مكلف إلا ما استثناه الدليل، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أيضا في التخريج الذي يعني ذكره المؤلف لهذا الحديث اللي هو حديث طارق ابن شهاب، ذكر يعني رواية الإمام الحاكم لهذا الحديث في المستدرك، وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد احتج بهريم ابن سفيان ورواه ابن عيينة عن إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر، فلم يذكر فيه أبا موسى اللي هو أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالشيخ الألباني يعني طبعا صح هذا الحديث في صحيح أبي داود وفي الإرواء وفي غيره من مصنفاته رحمه الله، واستدرك على الإمام الحاكم قوله صحيح على شرط الشيخين، واستدرك أيضا على الإمام الذهبي لأنه قد وافق الإمام الحاكم على هذا التخريج. قال مع أن العباس اللي هو العباس ابن عبد العظيم العنبري يعني بينه وبين الحاكم رجلين، قال لم يخرج له الإمام البخاري. والصحيح أن الإمام البخاري إنما أخرج له الحديث معلقا، فليس هو على شرطه على الصحيح. وكان الأولى بالشيخ حفظه الله أن ينبه يعني على هذه المسألة، أن يقول أخرج له الإمام البخاري تعليقا، لا سيما وهذا مثبت في ترجمته في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب والتقريب للحافظ ابن حجر، مخافة أن يظن الظن أن الإمام البخاري لم يخرج له مطلقا في الصحيح، وإنما هو خرج له تعليقا كما نص على ذلك الحافظ المزي رحمه الله تبارك وتعالى. وقال الشيخ الألباني وذكر أبو موسى الأشعري في هذا الحديث شاذ أو منكر عندي، لأن عبيد الله بن محمد العجلي قد خالف الإمام أبو داود بذكر أبي موسى، قال ولم أجد من ترجمه. الشيخ الألباني بيقول إن عبيد الله بن محمد العجلي ليس له ترجمة وقف عليها الشيخ. والإمام البيهقي أيضا ذكر هذا الطريق وقال وليس بمحفوظ. فالصحيح أن أبا موسى الأشعري ليس له ذكر في هذا الحديث والله تعالى أعلم، ولكن الحديث صحيح وهو من مرسل الصحابة، وكما ذكرنا بأنه محتج به عند جماهير أهل العلم. المحافظة على صلاة الجمعة والتبكير إليها الحديث فيها كثير، ما بين التحذير من التخلف عنها وما بين ذكر الثواب العظيم الجزيل في التبكير إلى صلاة الجمعة والمحافظة عليها، لأننا كما ذكرنا بأنها صلاة مخصوصة لها فضل مخصوص في يوم يعني عظيم الفضل. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، والبدنة اللي هي البعير، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. وهذا الحديث يعني قد يعني وقع النزاع فيه بين أهل العلم في مسألة الأضحية أيهما أو أي أنواع الأنعام أفضل، مع أن الحديث هو في صلاة الجمعة لكن والتبكير إليها، لكن وقع النزاع بين الإمام مالك والإمام الشافعي ومن وافق هذا ومن وافق ذاك، أي أنواع الأضاحي أفضل وأعلى منزلة وأقرب عند الله تبارك وتعالى. فبعض الأئمة الذين ذهبوا إلى أن يعني الأضاحي بالبدن يعني هي أعلى، قالوا لأن هذا هو المنصوص عليه في القرآن، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء يذكر أعظم الثواب وأعلى في الإتيان إلى الجمعة ذكر الإيه؟ ذكر البدن أولا، ثم ذكر البقر بعد ذلك، ثم ذكر الإيه؟ الكباش. ومن ذهب إلى أن الغنم أفضل قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بها يعني في غير حج صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت الحديث في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوئين أي خصيين. فقال ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وتقسيم هذه الساعات ليس بالساعات المعاصرة بتاعتنا 60 دقيقة، لا، إنما بين بعد طلوع الفجر والانتهاء من الصلاة تبدأ تحسب إلى وقت الجمعة، فتقسم هذا الوقت إلى خمسة يعني أجزاء، فكل جزء من هذه الأوقات أحيانا يبقى أقل من خمس يعني ساعات، وأحيانا يزيد على الخمس ساعات صيفا وشتاء حسب طول النهار وقصره. فتقسم هذا الوقت إلى يعني أن يصعد الإمام على المنبر، وتنظر يعني أي الأجزاء فيه أنت قد رحت إلى الجمعة وذهبت، فلعلك تحصل الثواب بمشيئة الله تبارك وتعالى. في الحقيقة أخوانا إن يعني إن هذا أمر فيه غاية التفريط منا جميعا في عدم التبكير إلى الجمعات، ولا سيما وأن كثير من المساجد الكبيرة التي تقام فيها الجمعات لا تفتح أبوابها إلا قبيل الصلاة بنصف ساعة، بساعة لربع ساعة، فيحرمون الناس من هذا الثواب العظيم. والناس في بلاد الهند وما حواليها جنوب شرق آسيا وغير ذلك يصلون الفجر ثم يعودون إلى بيوتهم فيتهيئون كهيئتهم للعيد. تجد الرجل بيلبس أحسن الثياب ويتوضأ ويغتسل ويأخذ معه أولاده من الصباح الباكر قبل طلوع الشمس، يكون في المسجد ويظل هكذا حتى يصلي صلاة الجمعة. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي القائمين على المساجد بأن يفتحوا أبوابها لمن أراد يعني أن يحصل هذا الأجر العظيم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إلى الإمام إذا تكلم إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى. والحديث عند الإمام البخاري. وأيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة وفضل ثلاثة أيام. وقد يظن بعض الناس أن الحديث بين الحديثين تعارض، أن في الثواب الأول قال من الجمعة إلى الجمعة الأخرى وهذه إلى الجمعة وفضل ثلاثة أيام، وليس بينهما تعارض، إنما هذا حدث به النبي صلى الله عليه وسلم في موطن وذاك في موطن آخر، وهذا ثواب وذاك ثواب آخر. فهناك أحاديث كثيرة في هذا المعنى والتبكير وفضل يعني البكور إلى إتيان الجمعة. أيضا هناك التحذير من التهاون بصلاة الجمعة. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. والحديث رواه الإمام مسلم وغيرهم. فهذا أمنية الرسول عليه الصلاة والسلام لخطورة يعني التخلف عن صلاة الجمعة، وإن كان الحديث سببه في أهل النفاق، لأنه لا يظن بأحد من أشراف الصحابة يعني ومؤمنيهم أن يتخلف عن هذا يعني هذه الشعيرة العظيمة شعيرة الجمعة، إنما كان الخطاب أصلا لأهل النفاق. وإن كان الأمر كما هو عند علماء الأصول بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. أنه لا يتصور أبدا لمسلم ليس عنده عذر أن يتخلف عن صلاة الجمعة. وعن أبي الجعد الضمري وله صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. ونحن نرى يعني الناس فرطوا في هذا الأمر غاية التفريط، فنجد أن لو هناك لقاء مشهور بين فريقين مثلا للكرة يذهب الناس من الصباح إلى الاستاد ويظلون يجلسون في المدرجات انتظارا لخروج الشياطين الزرق والحمر، وتضيع عليهم صلاة الجمعة وصلاة العصر، هذا إذا كانوا أصلا من أهل الصلاة، وإلا فهذه عبادة جديدة اسمها عبادة الكرة، وهي فتنة لكل مفتون، وقد وصل فيها تزيين الشيطان وتحريشه بالناس، أن يعني صارت الآن سوقا رائجة لبيع اللاعبين بأرقام فلكية يعجز الإنسان أصلا عن تصورها. يعني وصل الأمر الملايين الآن ما عادش بيعدوا بها في بيع يعني اللاعبين، لا سيما الناس المشهورة أصبحت الآن بالمليارات. ف يعني سبحان الله، كانوا يعني المستشرقين ينكرون ويطعنون في الإسلام بأنه قد يعني إيه يعني أبقى نظام الرقة الذي كان موجودا قبل وجود الإسلام، ويقولونه الإماء والعبيد وبتاع، ويطعنون في الإسلام. أليس هذا نوع من الرق والعبودية الجديدة، أن الرجل يسلب حريته ويصير أسيرا لهذا النادي، لا يستطيع أن يتكلم ولا يعمل إعلانات ولا يروح مشاوير ولا يلعب هنا ولا هناك، ولا يعني عليه حظر تام، وهو ملك كامل لهذا النادي حتى ينتهي من عقد الرق هذا. فيعني لا شك أن هذه تجارة رقيق يعني جديدة عصرية تناسب عقول أهل العصر. فالذين يعني يذهبون إلى هذه الأماكن ويتركون الصلوات ولا سيما صلاة الجمعة، لا شك أنهم لا يحصلون إلا الخيبة والخسران المبين، إذ تركوا هذا الواجب العيني عليهم وذهبوا إلى هذه الشهوات الباطلة ولا يحصلون إلا الندامة. نسأل الله عز وجل لنا السلامة ولأهل الإسلام جميعا. وأيضا من يذهبون يعني ويتقصدون الذهاب إلى المصائف والمنتزهات في مثل هذا اليوم، فيتركون أيضا صلاة الجمعة وينشغلون بمعصية الله تبارك وتعالى. وأيضا كثير من أفراحنا، ولسيما نحن الآن في فصل الصيف الموسم العظيم لكثرة الزواج، فالناس يتقصدون الزواج يعني يوم الخميس، وطبعا من المبادئ المتفق عليها، ومن لم يذكر بلسانه فهو ساكت اجماع سكوتي، على ان العريس لن يشهد يعني صلاة الجمعة في اليوم التالي، فهذا طبعا ليس عليه اثار من علم، ويخشى ان يصاب بهذا الوعيد الذي توعد به النبي صلى الله عليه وسلم من يتخلف عن صلاة الجمعة. فيا اخوانا لابد من التحذير من التهاون والتفريط في شأن صلاة الجمعة لمنزلتها وشرفها وعظم خطر ترك هذه الصلاة. أما عن وقت صلاة الجمعة، فاتفق العلماء على أن آخر وقت لصلاة الجمعة هو انتهاء وقت صلاة الظهر بدخول وقت العصر، ولكن دب النزاع بين أهل العلم في ابتداء وقت صلاة الجمعة. فجمهور أهل العلم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي على أن وقت صلاة الجمعة إنما يكون يعني وقت الزوال، اللي هو وقت وقت صلاة الظهر. وذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى إلى أن وقت الجمعة يبدأ بارتفاع الشمس قيد رمح في السماء، اللي هو بدخول وقت صلاة العيد ومشروعية صلاة الضحى، ويعني بأن هذا هو الابتداء، وأنها تجوز قبل قبل الزوال. وفي الحقيقة أن الإمام يعني أحمد استدل بحديث جابر الذي ذكره المؤلف هنا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم يذهبون إلى جمالهم فيريحونها حتى تزول الشمس، يعني خلص صلاة الجمعة وبعدين يذهبوا إلى راحة الجمال قبل أن تزول الشمس. فهذا يدلك على أن الخطبة والصلاة كانت قبل قبل الزوال بفترة. وأيضا حديث سهل ابن سعد قال ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة. قال زاد ابن حجر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على أن الأمر إيه؟ سنة، لأنه لو قال الصحابة كنا نفعل يعني ولم يرفعوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم لربما يدخل الظن إلى أن ذلك بعد إيه؟ بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فإذا رفع الأمر إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم دل هذا الأمر على أن ذلك كان يحدث يعني إيه في حياته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلى غير ذلك من الأحاديث التي ذكرها. والراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، ولكن يجزئ أحيانا أن يصليها الإمام قبل الزوال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أما الهدي التام الذي كان عليه غالب فعلها عليه الصلاة والسلام فهو أنه كان يصليها وقت الظهر. فنحن لا نتأول هذه الأحاديث كما تأولها الجمهور فلا نصحه صلاة الجمعة قبل يعني الزوال، لأن هذا رد لسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا يعني نغالي في هذا الأمر بحيث نجعل دواما فعل صلاة الجمعة قبل الايه قبل الزوال، وإنما نقول كان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم الدائم في صلاة الجمعة أنه يصليها وقت الظهر، ويجوز أحيانا ويسن أحيانا أن يصليها الإمام قبل ايه قبل الزوال، لا سيما ممكن في بعض الأماكن شديدة الحر أو لحاجة الناس يعني إلى الصلاة قبل ذلك، فمن باب التيسير والرفق بهم واتباع السنة أن يصليها الإمام قبل ذلك. لكن هذا طبعا بشرط أن الناس يكون عندها خبر مسبق أن هذا الإمام سيصلي يعني قبل الزوال، وإلا الناس لو راحت في الوقت المعتاد، لأنه كله بيروح متأخر كالعادة، وممكن تجد بعض الناس يعني واقف قدام المسجد أو عن ناصية بالسجادة بتاعته، لا سيما جماعة الشباب المودرن دول، فبيقف لغاية ما المؤذن يقول قد قام الصلاة يطلع جري عشان يلحق له الركعة الأولى. فطبعا ده مستني بقى، ويكون الإمام صلى بقاله ساعتين والناس روحت ونامت وقامت وهو لسه واقف على الناس ينتظر إيه قد قامت الصلاة. هذا والله تعالى أعلم ما تبين لي في مسألة الجمع بين قول الجمهور وبين رأي الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى أئمتنا جميعا. أيضا ذكر المؤلف بما تنعقد أو بكم تنعقد الجمعة. المسألة دي أخوانا فيها خلاف طويل جدا بين أهل العلم. أوصلها الحافظ ابن حجر إلى 15 قولا من أقوال أهل العلم. بعضهم قال إنها تصح من واحد ورأي الإمام ابن حزم، بعضهم قال باثنين كسائر الجماعة، وبعضهم قال بثلاثة، وبعضهم قال بسبعة و17 و12 و20 و40 و60 و80. أقوال كثيرة لإيه الأهل العلم. وبعدين أنت لما تيجي تنظر في هذه الأقوال الحقيقة يعني تعجب جدا، فممكن تجد بعض العلماء بيستدل بقول الله تبارك وتعالى ووعدنا موسى 40 ليلة على أن هذا دليل في أن يعني رقم 40 هذا معتبر في صلاة الجمعة، وهذا في وادي وما نتكلم فيه في وادي. فعمدة الجمهور ممن ذهبوا إلى أنها يعني لا تصح بأقل من 40 رجلا، حديث أسعد بن زرارة أنه يعني كان يمشي معه ابنه إلى الجمعة، فكان إذا سمع المؤذن ترحم وترد يعني عن بعض الصحابة، قال لأنه أول من جمع بين، قال كم كنتم يا أبي؟ قال كنا 40 رجل. فمسك العلماء بإيدهم وإسنانهم في كلمة 40 رجلا هذا، وقالوا هذا هو العدد المعتبر، وأن الأنصار لم يقيموا صلاة الجمعة إلا حينما تم عددهم 40 رجل. وهذا طبعا يعني ليس بظاهر في الحديث، إنما يعني هذا توافق، مجرد أن هذا العدد هو الذي ابتدأ به الصحابة قبل قدومه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى المدينة. فبنقول إخواننا أن يعني هذا نزاع طويل بين أهل العلم. نعم يشرع للجمعة العدد والجم الكثير حتى نحس بأنها جمعة، ولذلك من السنة أن المساجد الصغيرة تغلق يوم الجمعة وتكون صلاة الجمعة في المسجد الكبير كما سيأتي ذكره عند المؤلف حفظه الله. لكن يعني هذه الأقوال جميعا ليس هناك أدلة صحيحة عليها، ولعل الراجح ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أنها تصح بثلاثة لقوله عليه الصلاة والسلام يعني لا يكون ثلاثة نفر في مصر أو في قرية ثم لا يؤذنون ولا يقيمون الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. وهذا لا ينفي صحة قول من قال بأنها تصح باثنين، يعني رجل يخطب والآخر يستمع، وهذا أقل جمع للإيه؟ للجماعة. فأما غيرها من الأقوال ممن ذهب إن أنه الجم الغفير الذي لا يشترط له عدد معين فهذا القول أيضا يعني قول له وجهته. أما معظم التحديد بعد ذلك فليس عليه أثارة من علم، ولذلك المؤلف رجح هذا القول الأخير أنه جمع كثير بغير قيد. ونقل عن الإمام الشوكاني قوله: واعلم أنه لا مستند لاشتراط 80 أو 30 أو 20 أو 9 أو 7، كما أنه لا مستند لصحتها من الواحد المنفرد. وأما من قال إنها تصح باثنين فاستدل بأن العدد واجب بالحديث والإجماع، عشان تبقى جماعة لازم يبقى فيه أقل الجماعة والإجماع على أنها لا تصح من إيه؟ من الواحد، لأن الواحد ده يعمل إيه؟ هيأذن ولا هيستمع ولا هيخطب ولا إيه وضعه بالظبط؟ فهذا إيه؟ لا يصح من الواحد إقامة الجمعة يقينا. ورأى أنه لم يثبت دليل على اشتراط عدد مخصوص، وفي الحقيقة هذا أمر متفق عليه، حتى من حدد من العلماء لم يأتوا بأدلة صحيحة صريحة عن المراد باشتراطهم لهذا العدد. وقد صحت الجماعة في سائر الصلوات باثنين ولا فرق بينها وبين الجماعة، ولم يأتي نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الجمعة لا تنعقد إلا بكذا، وهذا القول هو الراجح عندي. انتهى كلام الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى. أيضا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم افتتاح الخطبة بالمأثور، وخطبة الحاجة المشهورة التي كان يفتتح بها النبي صلى الله عليه وسلم خطبه: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي علامة عليه على فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان لسحرا. يعني في الحقيقة أن هذه سنة منسية الآن، حتى عند مشايخ السنة أنهم يطيلون الخطبة ويقصرون في الصلاة، ومهما كانت يعني الدواعي لهذا الأمر فلا بد أن نقر بأن هذا الأمر خلاف السنة، وأن سنته عليه الصلاة والسلام كانت يعني إطالة الصلاة وتقصير الخطبة وهذا من بلاغته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وحتى لا يشق عليه الصلاة والسلام على الناس. فإذا حتى جاز هذا الأمر وترخصنا فيه في المساجد التي اعتادت على طول الصلاة، فقد يذهب بعض المشايخ إلى بعض القرى أو المساجد التي لا تشتهر بطول الصلاة والناس معتدين فيها أن هي تلت ساعة وينصرفون، فيعني قد يطيل هذا الشيخ إلى ساعة بحيث أن يقوم له بعض الناس ويصيحون في مؤخرة المسجد طولتونا، العصر هيدا مش هنصلي النهاردة إلى آخر هذا الكلام. فلابد للخطيب حتى إن أراد أن يطيل أن يراعي أحوال المؤمنين، وهذا كالإطالة في صلاة التراويح والتقصير وما إلى ذلك، لابد أن يرجع فيها إلى حال الإيه المأمومين، فإن كان لا يشق عليهم الإطالة ويحبون طول الكلام واعتادوا عليه فلا بأس، وأما إذا كان يشق عليهم فليوجز الخطيب ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لا سيما وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. أيضا أن تكون الخطبة على منبر، والرسول صلى الله عليه وسلم معروف أنه كان لا يخطب الجمعة إلا على المنبر، والسنة في المنبر أن يكون ثلاث درجات لا يزيد على ذلك، وهكذا كان منبره عليه الصلاة والسلام. أما المنابر التي يعني تكون يعني حوالي 10 12 15 درجة أحيانا وتأخذ 3 4 صفوف مقطوعة، ولاسيما أن المساجد الآن يعني صغيرة، أو أن يعني لما وجدوا أن هذا الأمر يعني بيؤذي الناس ويأخذ مساحة كبيرة من المسجد، ابتدعوا بدعة أخرى فجعلوا المنبر في كالطاقة يعني زي البلكونة كده المعلقة، وهذا الآن موجود في كثير من المساجد التي تبنى حديثا، أن بيجعلوا السلم بتاعه داخلي ويصعد فيه الإمام ويقف أمام الناس كأنه في شرفة منزل عال، وهذا أيضا خلاف السنة، لأن هناك ارتباط بين الخطيب ومن يخاطب، فوجود هذا الطاق قد يكون من الأسباب التي تحول بين وصول كلامه إلى قلوب المستمعين، فيعني حتى إن أراد أنه يطبق بعض السنة لا يستطيع أن يطبق. مثلا من السنة إذا تلى الإمام أو الخطيب آية السجدة أنه ينزل في أصل المنبر ويسجد، طب ده هيسجد إزاي دلوقتي؟ هيدي ظهر المأمومين طبعا، وهو فوق ولا حد شايفه، هو عمل إيه ويقول لك الحق الكهرباء قطعت ولا إيه اللي حصل؟ فيعني احنا بنقول يا اخوانا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، فلا يعني الامر بسيط، منبر يسير بسيط خالص، 3 درجات يجلس عليه الخطيب ويراه الناس ويكون قريب منهم، يرشد جاهلهم ويعلم الناس ويكون كلامه اقرب ويكون متبعا لهدي الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. أيضا أن يخطب الخطيب أو الإمام قائما وأن يجلس بين الخطبتين، فقد حكى الإمام ابن المنذر الإجماع على هذا الأمر، ونحن نقول أن يخطب قائما إلا لعذر، يعني لو الإمام معذور بمرض أو غيره وأراد أن يخطب فله أن يجلس لعذره، مع أن الجمعة تسقط عنه، لكن هنفترض أنه هو الحالة هذه أراد أن يصلي الجمعة فلا حرج عليه من الجلوس. أما أن يجلس من غير عذر فهذا بخلاف سنته عليه الصلاة والسلام. وعند الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد كذب. أيضا أن تحتوي الخطبة على آيات من القرآن، فعن علي بن أمية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وعن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان رضي الله عنها قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس، وهذا أيضا من السنن المهجورة عند الخطباء ولا سيما خطباء أهل السنة، فقلما نجد يعني خطيبا من خطبائهم يطبق هذا الهدي المهجور عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويعني أن تحتوي الخطبة على آيات من القرآن، ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك، وأن الخطبة لا تصح من الخطيب إلا إذا اشتملت على القرآن والشهادتين والحمد والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح أن هذه ليست بشروط، وإنما يعني هي مسنونة على سبيل التأكيد، والمقصود من الخطبة الوعظ والإرشاد، ويعني تجديد إيمان الناس وشهودهم هذه الشعيرة المباركة اللي هي خطبة الجمعة. وأيضا يسن رفع الصوت في الخطبة عند اللزوم، في حديث جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وأيضا يعني ذكر المؤلف أنه يناقش الخطأ والخلل في الخطبة دون تجريح، أو يناقش الخطأ والخطبة والخلل في الخطبة دون تجريح أو تشهير. وذكر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح فقرأ الروم فالتبس عليه، فلما صلى قال ما بال أقوام يصلون معنا. حسن وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو ليس في موضع الاستدلال إلا في جزئية يعني إيه ما بال أقوام، لكن هذه ليست خطبة وإنما هو وعظ للرسول عليه الصلاة والسلام بعد الإيه بعد الـ يعني الـ الصلاة، وحينما التبس عليه القرآن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عز ذلك إلى عدم إحسان طائفة من المصلين للإيه لأمر الوضوء والطهار. وحديث أنس أيضا ليس فيه دلالة على المقصود، ولكن طبعا نقول إن الواجب على الخطيب ألا يستخدم منبره لتجريح الناس وتصفية حسابات قد تكون بعيدة كل البعد عن الديانة، فإن الناس قد جاءوا ليعني يضعوا همومهم ويجددوا إيمانهم ويجددوا الصلة بربهم تبارك وتعالى، فأنت تخرجهم من الجمعة وقد افترقت قلوبهم، وربما يحدث التضارب والعراك والشتام والسباب بين الناس بعد أن يخرجوا من المسجد لاختلاف على كلام قاله الخطيب. فالواجب على الخطباء جميعا ألا يجعلوا منابرهم عرضة لذلك، وأن يجعلوها يعني إيه تخص ذكر الله تبارك وتعالى والإرشاد والحث على الألفة والمحبة والتعاون بين أهل الإسلام جميعا. أيضا عدم رفع اليدين عند الدعاء في الخطبة الثانية، لحديث عمار بن رؤيبة قال أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بأصبعه المسبح. فيعني أحيانا نرى بعض الخطباء يرفعون أيديهم أثناء الدعاء دون ما استسقاء، لأنه ثبت في البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل عليه الأعراب ويخطب الجمعة رفع يديه يقول الروح حتى رأيت إيه يعني بياض أبطيه صلى الله عليه وسلم، فهذا في الاستسقاء عند الجمعة. وأما في غيره فما كان يزيد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرفع إيه أصبعه هكذا يدعو إيه يدعو به صلى الله عليه وسلم. وأما الدعاء برفع اليدين من الإمام أو من المأمومين فهذا بخلاف سنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأيضا قال ألا يقف الخطيب عند أسفل المنبر للدعاء، وألا يتباطأ في الصعود على المنبر، وألا يشتغل بالدعاء إلا إذا صعد المنبر مستقبل القبلة قبل الإقبال على الناس والسلام عليهم. فهذا كله لا أصل له كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. من السنة إذا نعس الرجل في مجلسه يوم الجمعة فليتحول إلى غيره، لحديث إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول إلى غيره. أيضا يجب الإنصات ويحرم الكلام أثناء الخطبة. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. هناك زيادة ومن لغى فلا جمعة له، وهذه زيادة ضعيفة. وأما يعني الصحيح هو هذا الحديث، ويعني الراجح من ذلك عدم جواز رد السلام، ولا يجوز أصلا إلقاء السلام ولا تشميت العاطس ولا مطلق الكلام، لأنه إذا كنت قد نهيت عن النهي عن المنكر أو الأمر بالمعروف في مثل هذا الموطن فمن باب أولى ألا تتكلم بخلاف ذلك، ولا سيما حديث ومن مس الحصى فقد لغى. تجد رجل مثلا في إيده ميدالية أو مسبحة وقاعد شغال طول الخطبة يلفها شمال ويجيبها يمين وهكذا، ويشيل الساعة ويزبط الساعة، كل هذا من اللغو الذي يعني قد جاء في بعض الأحاديث بأن هذه الجمعة تعد له ظهرا ولا ينال ثواب ثواب الجمعة. فالراجح هو السكوت المطلق إذا صعد الإمام المنبر، وإذا كان هناك من كلام فيجوز أن يكون بعد نزول الإمام، اللي هو المسافة الزمنية بين نزول الإمام وإقامة يعني الصلاة، لو هناك شيء يعني تحتاج إلى الكلام إلى من بجوارك بالمعروف. أما رد السلام وتشميت العاطس وغيرها، وإذا ذكر الإمام على المنبر النبي صلى الله عليه وسلم فالأولى أن يصلي العبد في نفسه سرا، وكذلك يعني إذا دعا الإمام أن يؤمن المأموم بصوت غير مرتفع. أيضا من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته، وأما من لم يدرك هذه الركعة فأتى بعد رفع الإمام ظهره من الركوع الثاني في الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة، والصواب أنه يصلي أربع ركعات. ما يقرأ الإمام في صلاة الجمعة، صحة الأحاديث بأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سورة الجمعة والمنافقين، وصح أيضا أنه كان يقرأ في الجمعة واليدين بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية. وأيضا التنفل بعد صلاة الجمعة، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. يسن طبعا يكون صلاة السنة في البيوت عموما الجمعة وغيرها، ويعني أن تكون صلاة السنة بعد كلام، لحديث السائب بن يزيد رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه قال له إذا صليت الجمعة فلا تصليها حتى تتكلم أو تخرج، حتى تتكلم أو تخرج. الكلام ده ممكن يبقى بالتسبيح أو بذكر الأذكار دبر الصلوات، أو تخرج يبقى خلاص لا حرج عليك، لأن احنا هنا بنرى أن الإمام بمجرد أن يسلم التسليمة الثانية تجد بعض المؤمن يهب واقفا ثم يبدأ بالصلاة مباشرة، فهذا بخلاف سنته عليه الصلاة والسلام. لا هذا فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي يعني أربعا ويصلي اثنتين، وهذا يعني من اختلاف التنوع عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. التنفل لمن أتى الجمعة ما شاء من غير حصر حتى يخرج إمامه، لقول عليه الصلاة والسلام ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له. يعني الإنسان لو أتى يصلي، لو أتى يعني حتى من الصباح وأراد أن يظل يصلي حتى يخرج الإمام فلا حرج عليه في ذلك، وقد كان كثير من الصحابة يفعل ذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما أن فيه صلاة اللي هي صلاة الجمعة القبلية اللي هو بين الأذانين كما يفعل الآن فهذا بخلاف السنة. وأحيانا لما بعض المأمومين يروح يعني في مسجد لا يؤذن فيه للجمعة إلا أذان واحد كما هو السنة يصر، فإذا أذن يقوم كعادته فيصلي ركعتين السنة القبلية بزعمه، ولم يثبت طبعا يعني في هاتين الركعتين شيء، وإنما الصواب أنك بتتنفل حتى يصعد الإمام المنبر، فإذا صعد انتهت الصلاة وجلست تسمع الخطبة، هذا هو الصحيح. أيضا الجمعة في المسجد الجامع قلنا أن هذا هو السنة، والصواب أن تغلق هذه المساجد الصغيرة يعني ويجتمع الناس، لأن الجمعة إنما شرعت لاجتماع أكبر عدد ممكن من المسلمين. واجتماع العيد والجمعة في يوم واحد تكلمنا عليها في المرة قبل الماضي. أيضا ما يستحب من الأذكار والأدعية يوم الجمعة الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فعن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فقال رجل يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعني بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فمن السنة كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، وأيضا قراءة سورة الكهف. فعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. والصواب أن الحديث حديث حسن ومختلف فيه يعني بين العلماء، وراجح أنه حديث حسن والله أعلم. أيضا الإكثار من الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في يوم الجمعة أو في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل خيرا إلا أعطاه الله تعالى إياه وقال بيده. فقلنا يقللها أو يزهدها، يعني رسول أشار كهيئة إن الوقت بتاعها وقت قليل ويسير، وهذا يدعونا إلى التنافس لاغتنام هذا الوقت والحرص حتى لا يفوت علينا. وهناك طبعا حوالي 42 قول لأهل العلم في تحديد هذه الساعة، وأصح هذه الأقوال على الإطلاق أنها آخر ساعة قبل غروب الشمس من عصر يوم الجمعة، لأن الحديث قد صح فيها، والحديث الآخر بأنها يعني الساعة التي يقوم فيها الإمام للخطبة، وإن كان الحديث عند الإمام مسلم لكن أعله أهل العلم ويعني أعلوه بالإرسال، وأن أبو بردة لم يسمع من أبيه. فيعني من شاء أن يراجع هذه الأقوال فرجعها في كتاب فتح الباري، ذكر الحافظ ابن حجر هذه الأقوال جميعا والله تعالى أعلم. هناك أيضا سنن تابعة لما ذكره من المؤلف، منها استحباب التطيب لهذا اليوم، مسألة الغسل تكلمنا عليها قبل ذلك. وأيضا من السنة التحلق حول المنبر، وهذه سنة مهجورة أن الناس تتحلق حول المنبر، وهذا هكذا كان يفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا سيما مع قوله عليه الصلاة والسلام ودنا من من الإمام ودنا من الإمام. احنا بنشوف احيانا الناس بتأتي مبكرا ويقوم يختار احسن عمود او الحيطة اللي في اخر المسجد ويرتاح فيه، واذا طبعا ادعى ان هو ينام وياخد راحته ولا يستيقظ الا عند اقامة الصلاة. فالصواب طبعا ان يعني الانسان اذا اتى مبكرا ان يجلس بجوار المنبر، فان ذلك ادعى يعني لاستيقاظه. والامر الثاني انه ينتفع بالذكر وب يعني ما يقوله الامام. ايضا من السنه بالنسبه للمامومين هم يستقبلوا الخطيب الذي يخطب بوجوههم. بعض الناس احيانا بيفضل الحائط الموازي للمنبر فيكون يعني مستقبل المصلين هو والخطيب سواء بسواء، يعني قوم يجلس كده والناس قدامه كده، فيبقى شكله كأنه هو الذي يعني يعظهم ويخطب فيهم، وهذا خطأ. والصواب أن يستقبل المأمومون يعني بوجوههم من يعظهم ويذكرهم بالله تبارك وتعالى، وهذا هو قول الأئمة الأربعة. وأيضا يسن تحية المسجد والإمام يخطب، هذه المسألة تكلمنا عليها قبل ذلك، وفيها حديث سريك الغطفاني رضي الله تعالى عنه حينما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. والحديث عند الإمام مسلم وغيره. وهذا يدلك طبعا على خطأ من قال بأن ركعتي تحية المسجد تسقط بالجلوس، هذا غير بصواب، لأنه قام بعدما جلس وصحت له بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لصلاته. أيضا من الأمور المباحة أن الإمام ممكن يعتمد على قوس أو على عصاية أثناء خطبته، وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الحكم ابن حزم رضي الله تعالى عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فقام متوكئا على عصا أو أو قوس. والحديث عند الإمام أبي داود، لكنه ليس من السنة الدائمة، وإنما هذا يباح للخطيب. أيضا أن ممكن الإمام يكلم بعض الحضور يعني لإرشاده، وهذا يختلف عن المأمومين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب اسكت فقد يعني هو بيتكلم، هو مخطئ، هو بيعمل حاجة حرام، فأنت عاوز يعني تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، فسماك النبي صلى الله عليه وسلم لاغيا، مع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده يعني ممكن هو يبقى واجب على الإنسان في حالات معينة، فسماه عليه الصلاة والسلام لاغيا لحرمة الكلام. يعني يختلف الإمام أو الخطيب عن حال المأموم بأنه يمكن أن يرشد بعض الحاضرين. فمثلا واحد جه وجلس من غير ما يصلي ركعتين، يمكن أن الخطيب يقيمه فيقول له: صلي ركعتين كما هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللي بيحصل دلوقتي أن لو واحد دخل في بعض المساجد الكبيرة ممكن تجد الخطيب يقول له: اجلس، وهيصلي يقول له: اجلس، واخد بالك؟ فهو يأمره بخلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا يحرم البيع والشراء وسائر العقود أثناء أذان الجمعة. وذهب طائفة من العلماء إلى أن عقد الزواج إذا عقد وقت الجمعة أن هذا النكاح باطل، وأي بيع أو شراء في وقت أذان الجمعة باطل على الصحيح من أقوال أهل العلم، من قول الله تبارك وتعالى: وذروا وذروا البيع. أيضا هناك بعض الأخطاء الكثيرة التي يفعلها الناس، مثلا مثل الدوران بصناديق الصدقة والتي يجمعها بعض الناس في المساجد، فممكن تجد بعد الخطبة الأولى يقوم رجل بصندوق فيمر على الناس أثناء هذا الوقت، وهذا خطأ. ليه؟ لأن هيضطر الناس أنهم يدخلوا أيديهم في جيوبهم ويخرجون الصدقات ويضعونها، وهذا بخلاف سنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإنما الصواب أن يوضع هذا الصندوق والناس يخرجون من المسجد، فمن أراد أن يتصدق فليتصدق دون ما حرج. بعض الناس قد يجد من أعمال البر إن هو يمر بالمياه على الناس أثناء الخطبة، يعني عاوز يكتسب حسنات يعني ويفعل فعل بر، وهذا خطأ، لأن من اشتد به الظمأ يقوم هو يشرب فلا حرج عليه. أما أن نمر ونشوش على الناس ويعني يدوس على رجل ده وكذا، فهذا بخلاف السنة وهذا خطأ. وأيضا من الأخطاء في من التي تحدث من المأمومين، الإنسان يأتي متأخرا ويركب رأسه أنه لابد يصلي في الصف الأول أو قريبا من الإمام، وهذا خطأ. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد آذيت وأنيت، يعني تأخرت وبعدين أنت تؤذي الناس. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الرجلين، يعني اثنين قاعدين جنب بعض فتتكى أنت تخبط على كتف واحد يتحرك شوية وده يتحرك شوية، هذا كله خطأ. وإنما تأتي حيث انتهى بك المجلس، وإن أردت الفضيلة فلتبكر وتأتي أنت مبكرا ولا تؤذي إخوانك. وإن كان الأصل الإنسان يجلس فيفسح للآخرين في عموم المجالس ولا سيما في صلاة الجمعة، لا سيما إذا كثر العدد عن مساحة المسجد، يعني لا تأخذ راحتك وتدع بينك وبين من بجوارك شبر أو شبرين يمكن أن آخر يأتي فيجلس فيها. فالصواب أن كل من يأتي مبكرا يجلس بالأمام، ومن يأتي متأخرا يجلس ولا يتخطى الإنسان رقاب إخوانه ولا يفرق بين اثنين. وهذا ما تيسر جمعه في مسألة صلاة الجمعة. ولا شك أن هناك أحكام كثيرة يعني ترتبط بهذه العبادة الشريفة وهذه الشعيرة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أداء صلاة الجمعة كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى وكما سنها نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المسافر إذا لم يصلي الجمعة بسبب السير فهل يقضيها أربعا أم يقصرها؟ وغير المسافر كيف يقضيها؟ إذا فاتت غير المسافر لعذر، يعني مثلا دخل دورة المياه وأصيب مثلا بإسهال شديد في بطن ولم يخرج إلا بعد أن انتهى الإمام من الصلاة، فيصليها أربعا بلا خلاف بين أهل العلم. أما المسافر الذي سقطت عنه الجمعة فالصواب أنه يصلي ركعتين، لأنه لا جمعة عليه وإنما الواجب عليه الظهر. وإحنا قلنا إن يعني أنه سنة مؤكدة قصر الرباعية في السفر. هل يجوز الإشارة بيديه ليفعل شيئا والإمام يخطب؟ يمكن لو يعني فيه شيء ملح ولا تستطيع يعني أن تتأخر عن هذا الأمر، يمكن أن تشير إشارة مفهمة لمن أردت أن تكلمه بهذا الكلام. يعني مثلا لو إحنا في مسجد والمسجد حر شديد والناس مثلا نسوا يولعوا المراوح، فممكن أنك تشير لمن هو المسؤول عن يعني تشغيل المراوح أنه هو يشغلها. وفي الحديث هناك أثر عن أبي رضي الله تعالى عنه أن بعض الناس سأله يعني عن هذه عن شيء يعني من القرآن، فأشار إليه أبي فلما انتهى قال لا جمعة لك فقد لغوت، ثم أبلغه بالجواب. فيستنبط من ذلك أن يمكن الإشارة المفهمة لمن أردت أن تقول له كلام لا تستطيع أن تؤخره إلى بعد ذلك. ولكن طبعا في حالات يمكن الإنسان هو يتكلم إذا كانت هناك ضرورة الكلام، يعني مثلا لو إحنا بنصلي في مسجد مثلا على بحر أو ترعة مثلا وجاء رجل أعمى وأخطأ طريقه فينزل البحر ده إن لم يعني تتمكن من الجري وأن تمسك به فليس أقل من إيه؟ من أن تتكلم فتحذرها تقول قف أو إنك تقدم على البحر أو ما إلى ذلك. وجمعتك صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن الضرورات تبيح الإيه؟ المحظورات. يقدم بعض الناس ماء بين الخطبتين للإمام. الصواب يعني إن هذا الماء يعني يمكن أن يوضع على المنبر بجوار الخطيب حتى لا يعني نوقع الناس في حرج، لأن هذا من الحركة التي يمكن قضاءها في غير وقت الخطبة. أيضا مما يقاس على هذا الجماعة اللي هم بيسجلوا خطب المشايخ والأئمة، فيجي لما الشريط ينتهي يتكع التسجيل ويطلع الشريط ويقلبه وهكذا. هذا من اللغو، وهذا أشد من مس الحصى الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول لك طب نعمل إيه؟ إحنا عاوزين نسجل الخطبة. قدامك حاجة من اتنين، يجيب يعني شريط ساعتين مثلا بحيث ان الخطبة قد لا تطول عن ساعة يعني بجزئيها، فيمكن ان الوجه الواحد يستوعب الخطبة كلها. واما لو معكش الا هذا الشريط تسيبه ويبقى رزقك ينتهي حيث حيث انتهى الوجه الاول من الشريط. اما مس التسجيل واخراج الشريط واعادته على الوجه الآخر ليسجل فهذا من اللغو الذي نهينا عنه في صلاة الجمعة. نعم. لا، الكتابة لا تجوز قولا واحدا خلف الخطيب، لا يعني لأن هذا غير مأثور، وهو من الذي نهينا عنه بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام يعني من مس الحصى فقد فقد لغى. هذا في مجالس التحديث وطلب العلم. الأصل في هو المشكلة يا أخواننا دلوقتي إن الناس بتفكر، أو هو في الحقيقة إن الخطبة صارت عند كثير من أهل الإسلام هي طائط النور الوحيدة التي يحصلون بها العلم الشرعي. ليه؟ لأن كانت مجالس العلم على اختلاف فنون العلم، ناس بتدرس القرآن وعلوم القرآن والقراءات والتفسير، وناس بتدرس اللغة، وناس بتدرس الفقه، وناس بتدرس الأصول، ومجالس التحديث وأهل العلم متوافرون في كل زمان وفي كل مكان. فكان بيظل دور الخطبة في مسألة الوعظ والإرشاد وتجديد إيمان الناس. يعني الأصل أن الخطبة موعظة لا تقال فيها الأحكام الشرعية ويشرح فيها دروس الفقه مثلا أو غير ذلك. الأصل أنها موعظة ترغيب وترهيب. فلكن الذي حدث الآن أن قلت دروس العلم، وإذا وجدت حتى فالناس لا يشهدونها إلا ما ندر. فبيضطر ذلك أحيانا الخطيب أو الإمام أنه بيعالج مشكلة فقهية مثلا على المنبر، وهو مضطر لذلك لأن أثرها يعني فشى في الناس أو ما إلى ذلك. فإحنا بنقول مسألة تقييد العلم وطلب العلم لا يكون في خطبة الجمعة بأن تقيد وراء الخطيب ما يقول، وإنما الصواب إن هذا يكون في يعني مجالس العلم الأخرى التي يسمح فيها بالكتابة أو غير ذلك. فإن كنت يعني تريد تحصيل هذا العلم يكفيك ما سجل من هذه الخطبة، وعاوز تفرغها أنت بعد ذلك في أوقاتك الأخرى فلتفعل يعني ذلك ولا حرج عليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يعني إذا هذا هو الأسلم. وإن كان الأصل أنك لا تمد يدك إليه بالسلام عليك. لا لا الإمام في النساء أو الخطيب هو اللي يسأل. أنت لا تشترك الإمام يعني بسؤال لأن ده يمكن هو يعني أنت تحصله بعد بعد الخطبة يعني. أما إذا كانت هناك يعني شيء عن
نفسه لما كانت الاستراحة اللي كانت في البيتين
لا أصل أحيانا بتبقى المسائل خلافية ولا يحصل ذكرها وده ممكن يشوش على ممكن أنت بعد الصلاة تنبهه وهو يقول للناس يعني على الخطأ الذي أخطأ فيه إذا كان إذا كان فعلا هذا